الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن نعمة الله علينا هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة الوجه الكريم لهؤلاء الأخوة الشباب المحبين. ونحن في ليلة السبت، ليلة الثاني من ذي القعدة لعام 42 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر السابع ولا السادس؟ نعم، 12 من الشهر السادس لعام 21 و2000. أذكر نفسي وإياكم بكلمة طالما كررها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا، فإنه كلما زار مسجدا أو حصل له لقاء يذكر الناس بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأذكر التقيت بأخ اسمه مدثر أريتيري في أمريكا، يقول أنه كان في جدة، يقول: كنا إذا زار الشيخ بن باز رحمة الله عليه جدة وكان له كلمة في المسجد في الجامع، يقول: أغلق الناس دكاكينهم وأتوا إلى الشيخ ونحن نعرف ماذا سيقول، لأنه عادة يكرر هذه الكلمة والكلام حول تقوى الله عز وجل، ويقول: أوصي الإنس والجن بتقوى الله عز وجل، ثم يتلو قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: مع ذلك يكرر هذا الكلام كلما زارنا، إلا أننا يتجدد تأثرنا بكلامه رحمه الله تعالى. ولعل ذلك لما أوتي رحمه الله من الصدق، نحسب الله حسيبه، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين على وجه العموم وعن أهل السنة على وجه الخصوص، إنه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذه السورة العظيمة والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر، وهو أما الفترة التي ما بين الظهر والمغرب العصر، أو العصر يعني الدهر الزمن، ويقسم الله عز بما شاء من مخلوقاته. فالذي يقسم في هذا السياق هو الله عز وجل، والمقسم به العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، المقسم عليه ما أكده الله عز بقوله إن الإنسان، وإن تفيد التوكيد، والمراد بالإنسان الجنس، يعني إن الناس كل بشر. قال جل وعلا: لفي خسر، واللام هذه مزحلقة للتوكيد ودخلت على خبر إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران مبين. عامة البشر في خسران، خسروا دنياهم وآخرتهم، ما عرفوا سعادة الدنيا بطاعة الله، وفي الآخرة مأواهم النار وبئس المصير. فكان هذا المصير يصدق عليه بالكمال والتمام أن فعلا هذا غاية الخسران، كون إنسان يخسر الآخرة، لو ربح الدنيا كلها وخسر الآخرة ما استفاد شيئا، بينما لو خسر الدنيا كلها وربح الآخرة ما فاته شيء، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من خسر آخرته لم يربح شيئا، لو غمس في النار غمسة واحدة وكان هو أمتع أهل الدنيا في دنيا وأوسعهم مالا وبالا وولدا، لكن يغمس غمسة واحدة في النار فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وربي ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط، من غمسة واحدة في جهنم. فالذي يخسر آخرته لا يبقى له شيء قد تهنى به أثر من آثار ما تهنى به في الدنيا، بينما من كسب الآخرة وفاز الفوز المبين العظيم في الآخرة لا يبقى هم ولا غم ولا شدة مرت عليه إلا وزالت كأنها لم تكن. فلذلك أهم على الإنسان، أهم على المسلم فعلا حقا، أن يعمر آخرته، وعمار الآخرة تكون بعمار الدنيا بطاعة الله عز وجل. فبقدر ما تعمر دنياك بطاعة الله عز وجل ستعمر آخرتك، والأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل، يتفضل على من يشاء، كما أنه يتفضل بالهداية على من يشاء، كذلك يتفضل بالمغفرة والرحمة على من يشاء من عباده يوم القيامة. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الدين والدنيا من الله عز وجل، الهداية، التوفيق، السداد، حب الإيمان والعمل به، تزيينه في القلوب، كله من الله عز وجل. هو الذي يرسل الرسل، هو الذي ينزل الكتب، هو الذي يحبب لعباد الإيمان، هو الذي يزينه في قلوبهم، هو الذي يثبتهم، هو الذي يرغبهم، هو الذي يدعوهم إلى تقواه، يرغبهم ويرهبهم ويثبتهم، ويقبل منهم العبادات، ويتوفاهم مسلمين، ويحشرهم في زمرة المتقين، ويدخلهم جنات النعيم، كل من الله عز وجل. فالمسلم بالله فيما يأتي وما يذر، بل حتى الكافر لا يمكن أن يقدم ولا يؤخر ولا يتمتع لا بنعمة طعام ولا شراب إلا من الله عز وجل. فقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الكافر يتمتع ويأكل كما تأكل أنعام، والنار مثوى له، غير أن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل حتى بالطعام والشراب. وذاك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، والحديث صحيح مسلم. فانظر إلى فضل الله على عبده، هو الذي يرزقه، وهو الذي شرع له الحمد، وهو الذي يوفقه للحمد، فإذا حمد الله عز وجل رضي الله عنه. يعني كله من الله عز وجل، النعمة من الله عز وجل، والدعوة من الله عز وجل، والهداية من الله عز وجل، والثبات من الله عز وجل، والتوفيق من الله عز وجل، وقبول العمل من الله عز وجل، والرضا من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك الذي يخسر دينه إنما جنى على نفسه، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فربنا جل وعلا في هذه الآية يقسم بالعصر بأن الإنسان، كل الناس لفي خسر. خسر ماذا؟ خسر دنياهم وآخرتهم. حتى الدنيا لو نال منها ما نال فهو خاسر فيها. لماذا؟ لأن هذا الكافر إذا استمتع بالدنيا سيعذب على ما تمتع به، إذن هذه خسارة. وفي الآخرة في جهنم والعياذ بالله. لكن استثنى الله من الناس، من جنس البشر، فئة، فقال: إلا أداة استثناء، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها سورة عظيمة. إلا الذين آمنوا إيمان صادق، إيمان صحيح، اعتقاد جازم، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وإيمان بالقدر والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر خير وشره. هذا الإيمان الصحيح لا يكون صحيحا ما لم يكن مبنيا على الكتاب والسنة، ولن يكون صحيحا ما لم يوفق الله عز وجل عبده لأن يؤمن به إيمانا صحيحا. فالله الذي يتفضل على عباده بالإيمان. وإذا قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول الله لنبيه: ووجدك ضالا فهدى. لكن ما معنى ووجدك ضالا؟ تفسيرها آية في آية أخرى في قول تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالله عز وجل هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما علمه الكتاب والإيمان، لما أرسل إليه الوحي المبين. وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم، من لم يهتدي بالوحي فسيكون لا إيمان له، في ضلال مبين. فمن الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وختمهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أعظم كتاب، فمنه الإيمان، منه نعرف أركان الإيمان ونعتقد الاعتقاد الصحيح، ونعلم العلم النافع. ثم هذا الإيمان يورث العمل، والعمل من الإيمان، العمل من الإيمان كما هو عقيدة السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة، أن الأعمال من الإيمان، ويذكرها الله عز وجل على وجه الخصوص للعناية بها ولأهميتها. فكثير ما يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإيمان صادق وعمل صالح، مع أن العمل من الإيمان، بل أعظم ما يدعو إلى العمل هو الإيمان الصحيح. كلما صح الإيمان وصح الاعتقاد وصح العلم، كلما ازداد العبد عملا. ولذلك تجد أخلاق من لا إيمان عندهم أو لهم أصحاب العقائد الباطلة تجد أسوأ الناس أخلاقا وأسوأ الناس وأضعف الناس في العبادة. الأمر مرتبط، من صح اعتقاده من صح إيمانه صلح عمله، والعكس بالعكس، من فسد إيمانه، من انحرف في عقيدته، من ضل الضلال المبين في الاعتقاد ساءت أخلاقه وساءت أعماله. فإذا كان ارتباط وثيق بين الاعتقاد العلم الصحيح وبين العمل، فإذا يقول جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإيمان صادق وعمل صالح. هذا بهذا يكمل العبد نفسه، وحتى يكمل غيره ويؤثر بغيره قال جل وعلا وتواصوا بالحق. تواصوا يعني وصى بعضهم بعضا، فهذا هو الدعوة إلى الله عز وجل، تذكير الناس، تعليمهم، تثقيفهم، تفقيههم، تبليغهم، وعظهم، هذا تواصي بالحق. فيتعاون المسلمون، تعاون أهل الإيمان وأهل العمل الصالح على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فيتعاونون يتواصون بالحق. غير أن الإيمان والعمل والتواصي بالحق كله يحتاج إلى صبر، فمن لم يصبر لا يتعلم الإيمان الصحيح. والإيمان كما معلوم يزيد وينقص، فالذي تعلم ويراجع ويواظب ويقرأ ويسمع تزداد معلومات الإيمانية ويصح اعتقاده، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. الإيمان لا يبقى ثابتا أبدا، لو سبح المسلم تسبيحة زاد إيمانه، تسبيحة، لو تفكر في خلق الله تفكير في عظمة خلق الله في ملكوت السماوات والأرض زاد إيمانه، لو غفل نظر إلى ما حرم الله تكلم ضعف إيمانه. فهو يمكن أعظم المقاييس حركة، الإيمان على طول لا يبقى ثابتا، إما في زيادة وإما في نقصان، كما أنه يقوى ويضعف أيضا لحديث المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فسماه مؤمنا وإن كان ضعيفا، قال وفي كل خير. فالإيمان يزيد وينقص، والإيمان يقوى ويضعف، وهذا كله من توفيق الله عز وجل، زيادته وقوته. ومن ما يزيد في الإيمان العمل، فيحصل المسلم في إيمانه بالعمل زيادة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا؟ قال لنا في آية الله الأمر والنهي، فيقرأ كتاب الله أو تقرأ عليه تتلى عليه فيمتثل المأمور ويجتنب المحظور زادتهم فيزيد إيمانه، وحتى يكمل غيره يدعو إلى الله عز وجل، ينصح، يعظ، يذكر. لكن هذا الإيمان وهذا العمل الصالح وهذه الدعوة إلى الله عز وجل كلها تحتاج حاجة ماسة إلى صبر، من لم يصبر لا يتعلم فلا يزداد إيمانه ولا يقوى، ومن لم يصبر لا يعمل. العمل يحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، حسن الخلق يحتاج إلى صبر، الإنفاق، الكرم، الإخلاص لله يحتاج إلى صبر، بر الوالدين، تربية الأولاد يحتاج إلى صبر. من لم يصبر لا ينتج شيئا ولا يبلغ شيئا، لا في دين ولا في دنيا. لو سألنا من زرع أو من صنع أو من درس وتخرج أو من اخترع أو من غاص البحار أو غزا الفضاء، كل هؤلاء تعلموا بالصبر، حتى الذي حفظ القرآن، حافظ على الصلوات، بر والديه، رب أولاده، كل ذاك احتاج إلى الصبر. فناسب أن يذكر الله الصبر بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، قال وتواصوا بالصبر، لأن هذه الأمور لا تتحقق إلا بالصبر. فما أعظم هذه السورة، والتذكير بها يحتاجه السامع والمتكلم، الصغير والكبير، المتقدم والمتأخر، الناشط والكسول. ف فهي على قصرها لكن تحمل معنى عظيم. والعصر قسم من الله عز وجل، أقسم بالعصر مقسوم بالعصر. إن الإنسان في خسر، كل الناس في خسران مبين، استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا. وهذا كله يحتاج إلى صبر، الإيمان والعمل والتواصي بالحق. فقال وتواصوا بالصبر. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل قول سؤالك.
أحسن الله عليكم شيخ. شيخ هذا السائل يقول ما هو أفضل شرح للواسطية؟
الحمد لله، الواسطية كتاب عظيم، رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها، كتب الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لأهل واسط، مدينة في العراق ما زالت قائمة بهذا الاسم، وجل ما فيها آيات من القرآن وبعض الأحاديث، وهي رسالة نافعة في الاعتقاد. وعامة ما تتكلم عنها هذه الرسالة باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وتطرق لمسائل أخرى في العقيدة، لكن أكثر ما احتوت عليها الرسالة باب الأسماء والصفات وآيات من القرآن. وعلى قصر حجمها يقال أن كتبها في عصري، إلا أن العلماء منذ مئات السنين تولوا هذه الرسالة بالشرح، فشروحاتها كثيرة بحمد الله عز وجل، ومنها ما هو مطبوع. من أجملها شرح شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، طبعا في تعليق للشيخ بن باز أيضا نافع، وفي شرح أيضا للشيخ صالح الفوزان، وفي شرح للشيخ عبد العزيز بن صالح آل الشيخ أيضا طيب، أفتكر في مجلد أو مجلدين، أو يمكن مطبوع مرتين، مرة مجلد مجلدين. إن استطعت أن تقرأ ما استطعت من الشروحات طيب، تستفيد لو تقرأ 4-5-6-10 شروحات لهذه الرسالة، تجد فوائد كثيرة جدا، فقد يذكر بعضهم فوائد ليست موجودة في الشرح أو الشروحات الأخرى، لكنها رسالة نافعة ولو كررتها كثيرا ومرارا تستفيد أكثر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل من السودان يقول يولد الجنين، عندما يولد الجنين من عاداتنا وتقاليدنا يدفن الحبل السري في البيت، هل يعني لو دفن في المستشفى؟
هذه من البدع، كانت عندنا في الكويت كما الآن في السودان، احنا الحمد لله تقريبا انقرضت، ما عاد اسمع فيها. يظنون أن الحبل السري هذا دفنته في مكان معين يؤثر على حياة الطفل، فحتى بعضهم يدفنه ايش في حوش المسجد، يقول حتى يتعلق قلبه في المسجد أكبر، وهذا باطل لا أصل له، بل قد يدخل بالشرك بالله عز وجل، إذ جعلته سببا لما لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا. فيدفن في حيث ما يدفن لا بأس بذلك، أما أن يدفن في البيت أو في المسجد أو كذا هذا كلام باطل. حتى أن بعض العامة سابقا، يمكن حين قرض الكلام هذا، إذا رأوا شخصا متعلق بشيء معين يقال أنت هل دفن سرك في المكان الفلاني؟ يعني ليش أنت متعلق مثلا في البر ولا في البحر، ولا حتى بعضهم يقول في الزبالات، هذا كله قاعد في الزبالات أكيد الناس سره قد دفن في الزبالة، هذا كله كلام باطل ما أنزل الله من سلطان. فنسأل الله أن يقضى على هذه العادة عندكم في السودان كما قضي عليه عندنا في الكويت. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم فك السحر بالسحر؟
فك السحر بالسحر يقال عنه النشرة، وفي حديث صحيح وصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من الشيطان أو من عمل الشيطان، فلا يجوز أن نفك السحر بالسحر، وإنما يلجأ إلى الله بالدعاء والرقية الشرعية لا سيما الفاتحة والمعوذتين مع الصبر والاحتساب، والله عز لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. أما فك السحر بالسحر في الحقيقة في هذا فتح باب شر عظيم على الناس، فلو قلنا أن يجوز للساحر الفلاني أو نلجأ إلى الساحر الفلاني حتى يفك السحر، إذا صار هذا مبرر لأن لفلان أن يتعامل بالسحر، ويأتي يخرج لنا من يقول ماذا؟ يقول صحيح، يقول عن نفسه صحيح أنه ساحر، ولكن إيش؟ لا للباطل، وإنما حتى أفك السحر. حينئذ سيكثر السحر، والساحر يعني حكمه أو عقوبته ضربة بالسيف، فسيفتح على الناس باب شر عظيم. قد يقول قائل من باب الضرورة العوام يعني من أول ما يشعر بشيء، لو قيل له أنك مسحور بس قيل له لا ذهب يلتمس ساحرا حتى يفك عنه السحر. لذلك تعجب بعض الناس يتكلم معك من أحسن ما يكون وقائم بجميع أعماله بوظيفته بتجارته، فثم يقول ما دريت قالوا إنك مسحور. وين مسحور أنت؟ ما شاء الله خير مني في عقلك وتصرفك وتجارتك، كيف مسحور؟ فهؤلاء يعني أقل وهم، أقل كلمة يسمعها عابرة يصدق أنه مسحور ويذهب للسحرة. ثم إذا ذهب السحرة تولوه وركبوا فيه أشياء من الباطل، من الشر، من الجن، من الشياطين، ما الله به عليم. ففي الحقيقة الساحر المفروض نبتعد عنه تماما، لا نعجب به ولا نذهب إليه ولا نسأله ولا نصدقه، فضلا أن نستعمله في فك السحر. هذا باب خطير جدا، حتى ليقول للضرورة الضرورة، هذا لا تفتح هذا الباب لا على نفسك ولا على الآخرين، بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان. والسحر لا يعجز الله عز وجل، عليك بالرقية الشرعية، عليك بالتوكل على الله عز وجل، عليك بالصبر. أنت الصبر عليك أجر فيه، وانتظار الصبر هذا عمل آخر. يقول شيئا ثمين الصبر فيه أجر، وانتظار الصبر فيه أجر. وقد يبتلى الإنسان فيكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار ويكثر من الذكر، فيكون ذلك خيرة. كثير من الناس ربما كان مفرط في صلاته، فلما أصيب بشيء من هذا، من عين ولا حسد ولا جن ولا مس، جعله يلجأ إلى الله عز وجل، فهذا خير عظيم. لك علينا بالصبر. والله جل وعلا في كتابه وإذا مرضت فهو يشفيني، ويقول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف تستبدل الدعاء والصبر والذكر بالسحر والسحرة؟ ما يصلح هذا أبدا. انتبه لنفسك يا عبد الله. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من السودان أيضا شيخ، يقول عندنا في السودان النسوان يروحون لشيوخ يكتبون لهم القرآن في الألواح.
هذا يقول أن يعني تكتب الآيات على ألواح ثم يعني يسكب عليها الماء أو تغطس في الماء فيشرب هذا الذي كنت يكتبونه بزعفران أو غيره مادة شوية ما تكون مسمومة ويتشافون به يشربون. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه دليل قط. وأما كون الله ينزل القرآن ما هو شفاء، على من نزلت هذه الآية؟ وينزل القرآن ما هو شفاء، على من نزلت هذا؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم من هذه الآية تطبيقا عمليا أنه يكتب الآيات أو يأمر أن تكتب الآيات حتى إيش تشرب؟ ما فعل ذلك. فالله جل وعلا أنزل القرآن شفاء. أولا الحجج والبراهين التي في القرآن هذه شفاء من أمراض الشبه، والمواعظ التي في القرآن هذه أيضا شفاء لما للقلب من مرض الشهوة. يعني معاني القرآن تشفي، آيات القرآن، اليقين اللي في القرآن، المواعظ في القرآن تشفي أمراض القلوب سواء كانت أمراض شهوة أو شبهة. ففي القرآن حجج وبراهين تزيل الشبه، وفي القرآن مواعظ يعني توعظ القلوب من مرض الشهوة، وأيضا يتشافى بالقرآن بتلاوته كما طبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه الصحابة. لأنه يعلق أو يوضع تحت الوسادة أو يكتب وثم يمحى ويسقى المريض، لا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه. فهذه مصيبة المصائب أن الناس تستدل بالقرآن على غير مراد الله. الله جل وعلا نعم أنزل القرآن شفاء، علاج، يشفي الله الصدور من أمراض الشبه ومراض الشهوات، ويتلى ويقرأ يتشافى به. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض البلاد الفقيرة بعض الناس يمتهن هذه امتهانا، يعني مهنته أن يكتب الآيات ويبيعه ويأخذ يتكسب من وراها، ثم قد يشرب الإنسان هذا السائل الصاغم فيشفيه الله عز وجل، لا لأنه شرب أصلا، كتب الله له بالشفاء باليوم الفلاني فوافق أنه شافاه الله في اليوم الفلاني، أو حملت المرأة في السنة الفلانية وما كانت قد حملت من قبل فيظنون لأنها شربت من هذا الماء، هذا ممكن، فيوافق قدر الله بالشفاء أو بالحمل فيظنون أنه إيش من الفعل الفلاني، لا ليس بالضرورة. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم تعليق اسم محمد بجانب اسم الله في المساجد أو السيارات؟
هذا أيضا من الباطل، يكتبون الله محمد، أصلا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة ليست مفيدة. لو كتب إنسان أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، جملة مفيدة. لو كتب إنسان محمد رسول الله والذين معه شداء كفار رحمة بينهم، جملة مفيدة. محمد إيش محمد؟ هذا خطأ. ثم بعض المشايخ بعض العلماء نهى عن ذلك مع أنه بدعة ومحدث تعليق اسم الله لفظ الجلالة مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه نوع من إيش؟ من التساوي أو المساواة بين الله ورسول الله محمد. لا، هذا خطأ. وإنما يقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا جملة مفيدة شرعية وردت في الكتاب والسنة. أما الله محمد وتعليقه هذا خطأ. ثم قد تعلق إلى في مكان معرض للامتهان، للأوساخ، للرياح، للغبار. بعض يعلق مثلا على صدره سلسال فيه الله، أو على سيارته، فتتعرض هذه الكلمات للإهانة والقاذورات وربما النجاسات، فلا حاجة المسلم أن يفعل ذلك. نعم.
نختم بهذا السؤال إذا كرمت شيخ. يقول السؤال: إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي تحية المسجد أم؟
نعم، دخول المسجد واستباحة الجلوس فيه تسمى تحية المسجد اصطلاحا، تحية المسجد. هذه حتى لو كان وقت نهي تصلى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم لا تزح حتى تصلي ركعتين. ومعلوم أن فترة إلقاء الخطيب للخطبة هاي فترة استماع، فلما أمره أن يشتغل بالركعتين ويترك استماع الخطبة دل على وجوبها، وإلا هذا وقت ما هو وقت صلاة. فإذاك لا يشرع وقت الصلاة واحد يقوم يتسنن يصلي سنن، لا، وإنما يستمع الخطبة. فلما أمره بالخطبة أن يصلي دل على وجوب هاتين ركعتين، وهذا قول لكثير من المحدثين وهو راجح للدليل الواضح البين. فإذا دخل في وقت نهي أيضا لا يستبيح الجلوس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. نعم.
صلى الله عليكم شيخ وبارك فيك.
طيب، نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.